السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتحدثنا إخوتي في الله المحاضرة الماضية عن فضل الصوم وفضل هذا الشهر المبارك، وذكرنا أن من أهم الأمور على العبد الذي يريد أن يحقق العبادة على وجهها وأن يعلم أحكامها ويعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فإنه كما تعلمون لا تقبل العبادة حتى يأتي بها العبد خالصا لله سبحانه وتعالى ويكون فيها متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ومن أهم الأمور التي تجعل العبد في عبادته محققا لشرط الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم العبادة شروطها، أركانها، ونواقضها، وما ينقصها وما يبطلها من النواقض. إذا تعلم ذلك أتى بالعبادة على وجهها الصحيح الكامل الذي به يحوز أعظم الأجور وأرفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن من مباحث الصوم بعد أن يذكر أهل العلم تعريف الصيام وعلى من يجب الصوم وشروط الصيام، يذكرون كذلك الأمور التي إذا فعلها الصائم أفطر، هي التي تسمى مفطرات الصوم أو مفطرات الصائم. وهذه المفطرات منها ما ورد النص الشرعي فيه فأجمع أهل العلم عليه، ومنها ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات، ومنها وهي الثالثة أمور معاصرة جاءت في عصرنا هذا أو في العصور التي قبلنا لكنها لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعين. وهذه هي موضوع هذه الكلمة، مفطرات المعاصرة. وقبل الشروع في هذه المفطرات لا بد من بيان أمرين. الأمر الأول أن نشير إلى المفطرات التي يذكرها أهل العلم والفقهاء في كتبهم، وهي المفطرات المنصوص عليها. والأمر الثاني قواعد لا بد من معرفتها قبل الشروع في بيان المفطرات المعاصرة. أما المفطرات التي ذكرها الفقهاء في كتبهم فهي على نوعين: مفطرات مجمع عليها ومفطرات وقع الخلاف فيها. أما المفطرات التي أجمع أهل العلم أن من فعلها في نهار رمضان عالما ذاكرا متعمدا أو مختارا فإنه يفطر، فيترتب على فعله في نهار رمضان إما القضاء أو الكفارة بحسب ما أتى وفعل من المفطرات. أما المفطرات التي أجمع عليها أهل العلم فهي الأكل والشرب، لقول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا مما أجمع أهل العلم أن من فعله كان مفطرا. والأمر الثاني مما هو متفق عليه بجانب الأكل والشرب هو الجماع. إذا أتى أهله في نهار رمضان فإن هذا من المفطرات، بل هو أغلظ المفطرات، يترتب عليه جملة من الأمور: يجب عليه التوبة، ويجب عليه الإمساك بقية نهاره، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، وتجب عليه الكفارة. والكفارة كما هي معلوم أو كما هو معلوم إما أن يعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، على هذا الترتيب. ومن المفطرات المجمع عليها ما يخص المرأة وهي الحيض والنفاس. وأما المفطرات التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم فهي أيضا جملة، منها القيء عمدا، فإذا استقاء الصائم بمعنى أنه تعمد إخراج القيء وهو الترجيع بيده فإنه يكون مفطرا، على خلاف بين أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. وخلافهم في هذه المسألة مبني على الخلاف في صحة هذا الحديث أو عدمه، والراجح أن القيء عمدا من المفطرات. ومن المفطرات المختلف فيها الحجامة، وهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم، هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات. والصحيح الذي عليه أكثر فقهاء أهل الحديث، وهو قول أحمد وابن خزيمة وابن المنذر وغيره، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وغيرهم، أن الحجامة من المفطرات، أن الحجامة من المفطرات. ومن المفطرات كذلك إنزال المني بفعل من الصائم عمدا أو باختياره، بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، فإن خرج ماؤه فهذا من المفطرات. فإذا عرفنا هذه المفطرات، هذه التي وردت فيها النصوص إما أجمع أهل العلم عليها أو اختلفوا فيها. الحديث عن كل مفطر منها يحتاج إلى شرح وتفصيل، لكن لا بد من معرفتها في مقدمة المفطرات المعاصرة. لماذا؟ لأننا إذا جئنا وشرحنا المفطرات المعاصرة أكثرها يرجع إلى أحد هذه المفطرات فيقيسون عليها. الأمر الثاني مما يجب التنبيه عليه قبل الشروع في المفطرات المعاصرة، قواعد لا بد من معرفتها أو تطبيقها. القاعدة الأولى أن كل مفطر وقع فيه الخلاف، وخصوصا إذا كان الخلاف قوي، أو كل مفطر من المفطرات المعاصرة ولم يترجح لك كونه مفطرا أو ليس بمفطر، الأولى البعد عنه وعدم فعله في النهار وتأخيره إلى الليل أو تأخيره إلى ما بعد رمضان. إذن هذه قاعدة مهمة، لأنه سيأتينا جملة من المفطرات وقع فيها الخلاف حتى بين العلماء المعاصرين، فهذه نؤخرها إذا استطاع الصائم أن يؤخرها إلى الليل أو إلى ما بعد انتهاء الشهر خرج من الخلاف ولم يتضرر صومه. القاعدة الثانية وهي مهمة في المفطرات القديمة والمفطرات المعاصرة، جميع أنواع المفطرات، وهو أنه لا يتم الفطر بأحد هذه المفطرات إلا بشروط ثلاث. لا يتم الفطر بأحد هذه المفطرات الثلاث بأحد هذه المفطرات إلا بشروط ثلاث. الشرط الأول هو العلم، والثاني هو الذكر، والثالث هو الاختيار. العلم بمعنى أن الصائم إن فعل شيئا من هذه المفطرات وهو لا يعلم أنها من المفطرات، علم بعد علمه، علم بعد فعله لها، نقول أتم صومك وليس عليك شيء لأنك معذور بالجهل. والأمر الثاني الذكر، فمن فعل شيئا من هذه المفطرات وهو ناس فليس عليه شيء، كما في الحديث من شرب أو أكل وهو ناس فإنما أطعمه الله وسقاه لا شيء عليه. وهذا في جميع المفطرات على الصحيح من أقوال أهل العلم، إن نسى وفعل شيء من هذه المفطرات فإنه لا شيء عليه. والشرط الثالث هو الاختيار، فإن فعل به شيء من هذه المفطرات فإنه يتم صومه ولا شيء عليه، كأن يأتي الصائم رجل يكرهه على الشرب إما يقتله غير ذلك من أنواع الإكراه، هذا يتم صومه ولا شيء عليه. فهذه الشروط الثلاث لا بد من معرفتها في جميع أنواع المفطرات. ومن القواعد أيضا المهمة في هذا الباب، وهي قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه حقيقة الصيام أو حقيقة الصوم، وهذا الكتاب رسالة صغيرة مهمة وجميلة ولا بد لطالب العلم أن يقرأها، وشرحها الشيخ العلامة ابن عثيمين أيضا شرح نفيس رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام في هذه الرسالة بعد أن ذكر الخلاف بين أهل العلم في الكحل وفي الحقنة وفيما يقطر في حليل الرجل وفي المأمومة والجائفة. والمأمومة هي الجرح البليغ الذي يصل إلى الدماغ، والجائفة هو الجرح الذي يكون على الصدر أو البطن أو الظهر ويصل إلى جدار المعدة أو قفص الصدر. ذكر الخلاف بين أهل العلم في هذه الأشياء، هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات؟ فقال رحمه الله: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيء من ذلك. قال: والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا العلم علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كلام في غاية النفاسة، وخلاصته أن الأمر الموجود الآن وكان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه من المفطرات، فلا يجوز لنا أن نأتي ونقول إنه من المفطرات، فإن الأصل براءة الذمة. ولا ينقل هذا الأمر من كونه حلالا على الصائم إلى كونه حراما عليه إلا بدليل شرعي. وذكر على ذلك الأمثلة، مثل الكحل يدخل فيه قطرة العين كما سيأتي. فلما كان هذا الأمر موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه من المفطرات مع انتشاره بين الناس، فهذا دليل على أنه ليس من المفطرات. ومنه كما يرجح أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين قضية البخور الطيب، وكان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وموجودا الآن، فلما كان معروفا في عهده كان مما يجب بيانه للناس أنه من المفطرات، فلما لم يقل أنه من المفطرات دل على أنه باق على الأصل وهو الحل للصائم. ولكن مع هذا نرجع إلى القاعدة الأولى التي ذكرناه، وهي أن الأمر إن وقع فيه خلاف، خصوصا ما كان فيه خلاف قوي ولم تدرسه وترجح لك الأمر هل هو من المفطرات أو غير المفطرات، يعني وقع عندك الشك أو عدم الترجيح، فالأولى ماذا؟ تأخيره إلى الليل أو تأخيره إلى ما بعد رمضان. فهذه القواعد الثلاث مهمة قبل الشروع في الحديث عن هذه المفطرات المعاصرة. أهل العلم كتبوا مؤلفات وبحوث متعددة، وأقيمت مجامع فقهية حول كثير من الأمور المعاصرة التي يحتاجها المريض أو يحتاجها الصائم، هل هي من المفطرات أو ليس من المفطرات. ونأخذ هذه الأمور على وجه الإيجاز. من هذه الأشياء أولا نأخذ ما يكون عبر الفم، الأمور التي تكون عبر الفم. أولا بخاخ الربو، فهذا البخاخ الذي يحتاجه مريض الصدر أحيانا ينغلق عليه صدره ونفسه فيحتاج إلى هذا البخاخ، فهذا البخاخ على نوعين: إما أن يكون غازا وبعض أنواعه يكون حبوبا تطحن، فإن كان غازا وهو الذي يبخ في الفم فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس من المفطرات، لأنه غاز يتبخر ويصل إلى الرئة ولا يصل منه إلى المعدة إلا الشيء اليسير، وهذا معفو عنه. والعفو في الأشياء اليسيرة التي تكون بغير إرادة الصائم يستدل أهل العلم أو يستدل الفقهاء بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقالوا: ما يبقى في الفم من المضمضة إنه لا يضر الصائم بعد أن يخرج الماء، يبقى شيء من الأثر فهذا لا يضره. وأما الحبوب التي تستخدم أيضا للصدر فهذه بعضها يذهب إلى الرئة وبعضها يذهب إلى المعدة ويجد طعمها الصائم، فهذه من المفطرات. والنوع الثاني مما يدخل في الفم حبوب يستخدمها أصحاب مرض القلب عفانا الله وإياكم، حبوب يضعونها تحت اللسان تذوب، فهذه الصحيح من أقوال أهل العلم أيضا فيها أن هذه المادة أو هذه الحبوب تمتصها الأوعية الدموية التي تحت اللسان، فليست من المفطرات، لكن لا بد أن يتحرز من بلع أثرها. أما إذا لم يبلع ما بقي منها أو أثرها فإن هذا ليس من المفطرات. وأما حبوب المص التي تستخدم أيضا لبعض الأمراض فهذه لا شك أنها داخلة في المفطرات. من الأشياء أيضا التي تدخل عبر الفم والغرغرة، وهذه أيضا يستخدمها بعض المرضى، فهذه لا تفسد الصوم كذلك، لكن يحرص الصائم على ألا يصل إلى جوفه منها شيء، فإن وصل منه شيء يسير بغير إرادته فهذا أيضا لا شيء عليه فيه. وهذا الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين والفوزان وغيره من أهل العلم. من الأمور أيضا التي تستخدم عبر الفم ما يحتاجه بعض المرضى من منظار المعدة، وهذا المنظار في المعدة وإن كان أمرا معاصرا لكن أهل العلم ذكروا له أمرا شبيها اختلف فيه الفقهاء قديما حتى الأئمة الأربعة، فإنهم تكلموا قديما عن الحصاة أو قطعة الحديدة غير المغذية التي تصل إلى المعدة ويمكن إخراجها، وبعضهم ذكر حصاة بحبل، إذا دخلت هذه الحصاة بحبل ثم أخرجها هل تفطر أو لا تفطر؟ أهل العلم قديما قالوا في صورة هذه المسألة، جمهور العلماء قالوا أنها من المفطرات لأنها دخلت إلى المعدة ووصلت إليه سواء خرجت أو لم تخرج، والأحناف اشترطوا خروجها أو اشترطوا استقرارها، فإن استقرت في المعدة كانت من المفطرات وإن أخرجت لم تكن من المفطرات، هذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذه الصورة ليست من المفطرات، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة النفيسة التي ذكرناها، وهو قول لبعض المالكية، قالوا لأنه ليس بمغذ. والصحيح وهو أيضا الحديث عن منظار المعدة. صحيح في قضية منظار المعدة أن هذا المنظار إن استخدم معه بعض المواد الدهنية، أحيانا يضعون مواد دهنية على هذا المنظار لتسهيل دخوله، فهذه تصل إلى المعدة، فإن وصلت إلى المعدة بهذه المواد فيكون المنظار من المفطرات، وإن لم تصل هذه المواد فهو ليس من المفطرات. لكن بحسب الواقع فإن منظار المعدة الذي يستخدم الآن توضع معه هذه المواد فيكون من المفطرات، وهذا ما رجحه المجمع الفقهي وغيره من العلماء. فهذه جملة من الأمور التي تكون عبر الفم. هناك من الأمور التي تستخدم عبر الأنف، منها أولا قطرة الأنف، وهذه القطرة الخلاف بين أهل العلم في الأنف أنه مما يوصل إلى الجوف ومجرا للجوف، فقطرة الأنف فيها خلاف على قولين لأهل العلم، منهم من يقول أنها تفطر ومنهم من يقول أنها لا تفطر. والصواب من ذلك أنها من المفطرات، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن باز، سمعت الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، واستدلوا بحديث لقيط بن صبر الذي ذكرناه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا هذا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأنف منفذ للجوف. لكن كما قلنا نرجع إلى القاعدة الأولى، وهو أنه لا تستخدمها إلا عند الضرورة، وإن استطعت تأخيرها فهو لا شك أنه الأفضل، لأن القول بكونها من المفطرات قوي، خصوصا إذا وجد الصائم طعمها. ويختلف عنه بخاخ الأنف، وهذا البخاخ في الغالب يكون غازا، فهذا ذكر أهل العلم قالوا حكمه حكم بخاخ الربو، فلا يكون من المفطرات، لا يكون من المفطرات. من الأشياء أيضا التي تكون، ذكرنا الفم والأنف، أيضا الأذن. الأذن ما يسمى بقطرة الأذن، هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ الصحيح أن الأذن ليست منفذا للجوف، فعلى هذا لا تكون من المفطرات، ونحوه ما يسمى بغسول الأذن، فهذا أيضا ليس من المفطرات. قال أهل العلم: حتى وإن وصل طعمه إلى حلقه، حتى وإن وصل طعمه إلى حلقه لا يكون من المفطرات. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب قاعدة مهمة وهي ترجيحه رحمه الله، يقول أن الشيء إذا نفذ إلى المعدة من غير ما يكون جوفا لها، يعني من غير مجاري المعدة مثل الفم والأنف، قال ما وصل إلى المعدة من غير مجرى لها ولم يكن مغذيا تتقوى به أو يتقوى به الجسم فهو ليس من المفطرات. ما يصل إلى المعدة ولم يكن دخلها عن طريق الجوف العادي أو الممرات للمعدة العادية، ولم يكن مغذيا مقويا للبدن فهو ليس من المفطرات. ويذكر على ذلك أمثلة مثل المرهم، المراهم التي توضع على الجسم، قال مثل التحاميل، مثل ما يوضع في حليل الرجل، مثل ما يدخل في جروح الإنسان، وذكر على ذلك الكحل في العين، وأيضا ذكرنا على ذلك من كلامه رحمه الله المأمومة والجائفة، ما يوضع في الجروح. وفي قوله أنه لا بد أن يكون مقويا مغذيا، يخرج ما يكون من الأشياء المعاصرة الآن مثل الحقن. إذا ذكرنا الحقن العلاجية المغذية، أنها تقوي البدن وتغذيه وتغنيه عن الطعام والشراب، فتخرج من قول شيخ الإسلام. فعلى هذا ما ذكرناه من قطرة الأذن وغسول الأذن، هذا ليس من المفطرات، ومثله ما يكون عن طريق العين، لأن العين أيضا ليست منفذا للجوف. قالوا قطرة العين لا تفطر لعدم ورود الدليل فيها، ورد فيها حديث ضعيف في الإثمد أنه من المفطرات، لكنه لا يصح. لذلك أهل العلم أجازوا استخدام الكحل، ويندرج تحت هذا ما يستخدمه أيضا النساء من أدوات التجميل أو غيرها على الوجه، فهذه ليست من المفطرات. وأيضا نحوه لبس العدسات أيضا ليست من المفطرات، وهي من الأمور الجائزة للصائم. من الأمور أيضا التي تكلم عنها أهل العلم وهي الحقن العلاجية. الحقن العلاجية على نوعين، إما أن تكون حقن لا تعتبر مغذية ولا تغني عن الطعام والشراب، فهذه ليست من المفطرات، وإما أن تكون مغذية وتغني الصائم عن طعامه وشرابه، فهذه من المفطرات. إذن الضابط في الحقن أنها إن كانت مغذية فهي مفطر من المفطرات، إن كانت غير مغذية فهي ليست من المفطرات. ومثل الأبر غير المغذية مثل المضاد الحيوي، مثل أبرة الأنسولين السكر، فهذه غير مغذية وليست من المفطرات، وما أفتى به أيضا الشيخ بن باز بن عثيمين وغيرهم من العلماء. وأما الإبرة المغذية مثل الدرب يوضع الجلوكوز، فهذا يستطيع الصائم أن يعيش عليه أياما دون أن يأكل ويشرب، فهي تغنيه عن الطعام والشراب. وهذا الذي ذكرناه من كلام شيخ الإسلام، أنه إن وصل إلى البدن ما يكون مغذيا مقويا فيكون من المفطرات، هذا إن دخل من غير المنفذ إلى الجوف المعتاد. من الأمور أيضا التي تحدث عنها الفقهاء أهل العلم وهي استخدام الدهانات للجسم، الدهان والمراهم، المكياجات للنساء، فهذه أيضا ليست من المفطرات، ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة، بل هو إجماع المعاصرين، معاصرين أجمعوا على أن هذه ليست من المفطرات. والفقهاء أصلا اتفقوا أن ما يدخل الجسم عن طريق المسام، مسام الجسم، أنه لا يعتبر مفسدا للصيام، أنه لا يعتبر مفسدا للصيام. من الأمور أيضا التي يحتاجها بعض المرضى وهي القسطرة، هل القسطرة تفطر أو لا تفطر؟ ذهب المجمع الفقهي وهو الصواب أنها ليست من المفطرات، وهذا من باب أنها ليست بمغذ ولا تغني عن الطعام ولا عن الشراب، أي ليست بطعام ولا شراب وليست بمعناهما، فالصواب أنها أن فعله ليس من المفطرات. أحيانا يحتاج المرضى إلى من كان مريضا بالكلى والفشل الكلوي عافانا الله وإياكم، يحتاج إلى الغسيل، وهذا الغسيل هل هو مفطر أو ليس بمفطر؟ الصواب من ذلك أن الغسيل من عرفه هو استخراج الدم ثم تنقيته وإضافة بعض المواد إليه من السكر وغيرها مما يكون مغذيا، ثم يرجع الدم إلى الصائم. فهذا ما دام أنه أضيف إليه هذه المواد فهو على الصحيح من أقوال العلم، وهو التي أفتت به اللجنة الدائمة والشيخ بن باز وغيره، أن من غسل فهو مفطر. الغسيل الصواب أنه يعني يفطر فاعله، فإن احتاجه قضى هذا اليوم، وإن أخره إلى الليل فهذا لا شك أنه أفضل. من الأمور أيضا التي قد تصل إلى بدن الإنسان ما يسمى بالحقن الشرجية أو الشرجية التي تكون عن طريق الدبر أو التحاميل، فهذه الصواب وهو الذي رجح شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن هذه الأمور ونحوها أيضا المنظار الذي يكون عن طريق الذكر أو الدبر، هذه المناظير أيضا كلها ليست من المفطرات حتى وإن كان فيها مواد أخرى، فالصواب أنها ليست من المفطرات. وهذا أيضا ترجيح شيخ الإسلام تيمية وابن تيمين، وهو أيضا قول جمهور العلماء. من المسائل أيضا ونختم بهذه المسألة، وهي التبرع بالدم، هل التبرع بالدم مفطر أو ليس بمفطر؟ التبرع بالدم الخلاف فيه هو الخلاف في الحجامة، هل الحجامة مفطر أو ليست بمفطر؟ من رأى أن الحجامة من المفطرات وهو الذي قلنا أنه الصحيح ومذهب أهل الحديث، فإنه يقول إن التبرع بالدم هذا من المفطرات، ومن قال إن الحجامة ليست من المفطرات فيقول إن التبرع بالدم ليس من المفطرات. والصحيح أنه يلحق بالحجامة، وخصوصا أنها تضعف البدن، فيحتاج الصائم إلى بعدها أكل أو شرب، فهذا يكون من المفطرات. وأما أخذ الدم اليسير من بدن الصائم كخروجه من جرح أو أخذ دم التحليل أو خروج الدم لفحص السكر أو الدم عند خلع الأضراس، فهذا كله ونحوه أيضا الرعاف، فهذا كله ليس من المفطرات ولا يضر الصائم، فهذا كله ليس من المفطرات ولا يضر الصائم. وأهل العلم لا زالوا يبحثون هذه المسائل، وتخرج أدوية جديدة وطرق للعلاج جديدة، ويجتمع أهل العلم بعد ذلك ويقررون في كثير من المسائل. والأصل في هذا إخوتي في الله أن هذه عبادة، ولا تقدم على شيء يكدر صفو هذه العبادة وقد ينقضها وأنت لا تعلم إلا بعد أن تسأل، تسأل أهل العلم وتسأل المختصين وترجع إلى الفتاوى حتى تفعل هذا أو لا تفعله. وأيضا نكرر أن المسلم لا بد أن الأمر المختلف فيه يؤخره إلى الليل أو يؤخره إلى بعد رمضان. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الشهر بالعفو والغفران، وأن يتم صيامنا ويتقبله ربنا ويتقبل قيامنا. وجزاكم الله خيرا على جلوسكم واستماعكم وحضوركم، ونعيد الشكر ونكرره لأهل هذا المسجد و الوالد أبو محمد وأولاده الكرام ومركز رياض الصالحين جميعا. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خيرا وأن يبارك لهم في مالهم وأهلهم وأولادهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقال له قوموا مغفورا لكم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.